علينا مدال الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله وحشتوني جدا، ربنا يجمعنا وإياكم على خير رب، ويصلح حال بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، ويحفظ مصرنا من كل سوء ومن كل بلاء، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ سوريا، وأن يحفظ فلسطين، وأن يحفظ غزة، وأن يحفظ العراق، وأن يحفظ كل بلاد المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض هنا الجنة. النهاردة عايزين نتكلم عن أمور نفسية شوية، يعني الناس النهاردة كتير جدا مخنوقة ومتضايقة وتعبانة، والأمراض النفسية انتشرت، والمشاكل العائلية والمشاكل سواء مع أصدقائك مع أحبابك مع قرايبك مع زمايلك في العمل، الناس بقت ماشية مخنوقة ليل ونهار، مشاكل كتيرة جدا، والمشاكل الحياتية والمشاكل العلاقات الاجتماعية وحاجات كتيرة جدا. فمحتاجين نقول على قد ما النفسيات دي تعبانة جدا وبتعاني في هذه الأيام، لا أقول في بلدي فقط ولكن أقول في كثير من بلاد المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يفرج يا رب العالمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين يا رب العالمين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. عايزين نتكلم أن في المقابل من رحمة الرحيم سبحانه وتعالى أنه جعل في الجنة مش فقط مجرد متاع مادي فقط، يعني في الدنيا في متاع مادي، أكل وشرب وزواج ومش عارف إيه وخروج وفسح وحاجات كتيرة جدا من الأمور المادية للإنسان، والتملك، والإنسان يتملك سيارة يتملك عمارة يتملك كذا، وخد بالك كل هذه الأمور متع حسية، ان انا يكون عندي عربيه متعة حسية، يكون عندي زوجه، ان انا يكون عندي يعني مثلا منصب كبير، ان انا يكون فلوس كتيره، ان انا يكون صحتي حلوه، دي متعة كلها حسية. لكن في متعة معنويه، المتعة المعنويه يقينا حتى في الدنيا اعظم من المتعة المعنويه في الدنيا، فما ظنك بالمتعة المعنويه في الجنه؟ المتعة المعنويه في الدنيا كأن الانسان يكون سعيد في حياته، مبسوط راضي جدا، حاسس ان هو مستمتع بحياته، مستمتع بوقته، حاسس ان هو بيحب الناس والناس بتحبه، كل دي متعة معنوية، حاسس ان هو راضي عن ربه سبحانه وتعالى، ورضا الانسان عن الرب يعني مدعاة لرضا الرب عن العبد. يعني سبحان الملك كان الحسن رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام لقى واحد بيصلي وعمال بيبكي وبيقول اللهم ارض عني، فقال له الحسن بعدما انتهى من صلاتي لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. فقال الرجل عجبا لك يا حسن، كيف أرضى أنا عن الله وأنا عبد فقير، يعني إزاي أنا أرضى عن ربنا؟ قال إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. يبقى في أمور معينة، نعمة الرضا، نعمة القناعة، نعمة يعني شوف كل هذه الأمور نعيم معنوي، والنعيم المعنوي ده يقين أعظم ألف مرة من النعيم الحسي. ممكن واحد يبقى معه فلوس وما هوش سعيد، وممكن فقير ويبقى سعيد، ممكن واحد يكون متجوز ملكة جمال العالم ما هوش سعيد، ممكن يكون واحد متجوز إنسانة بسيطة وفقيرة ولكن عندها دين وعندها خلق ويعيش معها أسعد حياة، ممكن يكون إنسان عايش في قصر أو في فيلا وما هوش سعيد، ممكن يكون إنسان عايش في شقة بسيطة أو في أوضة أو في كوخ حتى ومع ذلك يشعر أنه هو يعني كأنه ملك الدنيا وما فيها. ممكن واحد يكون دخله في اليوم 1,000,000 جنيه وما هوش سعيد، وممكن واحد تاني يكون دخله 10 جنيه في اليوم وبيتجمع مع أولاده كده على طبق فول ولا على شوية جبنة وشوية عيش وشوية فجل وخضار كده ويبقى في قمة سعادته. فإذا السعادة مقاييسها لا تستطيع أن أنت تحددها، سعادة بالنسبة لواحد غير السعادة عند واحد تاني خالص، لكن في المجمل ليست السعادة في الأمور المادية ولكن في الأمور المعنوية، إن أنت تكون راضي عن الله، إن أنت تشعر برضا ربنا عنك، إن أنت تحس إن أنت قريب من الله، إن أنت تحس إن أنت بتعمل شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت يوم ما تنام أو لحظة ما تنام كل يوم تحس إن أنت نايم وأنت بفضل الله سبحانه وتعالى. ما بقولش يكون عندك عجب بعملك، بس تكون حاسس إن أنت عملت اللي ممكن تنال به رضا ربنا سبحانه وتعالى ورحمته ومغفرته ومحبته سبحانه وتعالى. في المقابل الإنسان بقى اللي بيفوز بالأمور المعنوية، لأنه أصلا في الدنيا بيهتم بالأمور المعنوية ديت، ما بيشغلوش أمور المادة، ما بيشغلوش أمور الدنيا، ما بيستعبدوش المادة، ما بيستعبدوش المنصب، ما بيستعبدوش إن هو يبقى حريص جدا جدا على التملك أو غير ذلك. صدقوني دوت بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بيكرمه وبيعوضه في الآخرة بفضل الله أيضا بالأمور المعنوية، وإن فاتوا الكثير والكثير من الأمور المادية. سيدنا عمر بن الخطاب كان يؤثر عنه أنه كان يقول: والله ما أبالي أيهما ركبت، مطية الفقر أو مطية الغنى، إن كان فقرا فشكر وأجر، وإن كان غنى إن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. فكان عنده مش فارقة معاه أكون غني ولا أكون فقير، لأن إيه المطلوب مننا؟ الإنسان بيتعامل مع الله من مراد الله من العبد وليس من مراد العبد من الله. أنا مرادي من الله إن أنا أعيش غني ومبسوط وصحتي حلوة وعندي زوجة جميلة وعندي أولاد وعندي فلوس وعندي تجارة ومصانع وفلل وقصور وأعيش حياتي كلها شباب ما شاء الله، وإن أنا ما تعرضش أبدا للبلاء ولا المرض ولا أي حاجة. ده مرادي من ربنا، إن أنا مش عايز أتعذب، عايز أعيش منعم من يوم ما اتولدت لحد ما أموت، وبعد ما أموت كمان عايز أخش الجنة. يبقى عايز اجمع بين نعيم الدنيا وبين نعيم الاخره. انما مراد الله مني سبحانه وتعالى ان انا اكون عبد، سواء كنت غني او فقير انا عبد هنا وعبد هنا، سواء كنت وزير او غفير انا عبد، مطلوب مني سواء كنت مريض او صحيح ان انا اكون عبد في كل الاحوال. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بيرفع العبد شعار: وعجلت اليك ربي لترضى. يبقى إذن المطلوب من حضرتك ومطلوب من حضرتك إن احنا نكون عباد لله سبحانه وتعالى، ودي أعظم حاجة، أعظم منا إن العبد، إن الإنسان يعيش ويكون عبد لله سبحانه وتعالى. في آيات كثيرة جدا المولى عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وفي آيات بسيطة جدا التي خاطبه فيها بنعمة العبودية، وكان فيها تكريم، تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تكريم في مقام الدعوة، إن أنت عبد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكريم في رحلة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والعبادة كما عرف الإمام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله وإرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انت تعمل كل شيء يرضي ربنا، سواء كان اقوال او افعال ظاهره او باطنه، كل حاجه بتعملها تكون ترضي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده العبد لابد ان هو يكون عايش حياته لله سبحانه وتعالى، صرف النظر مهما حدثت حولنا من فتن ومشاكل و لازم تكون متمسك بدينك. وقلت اكتر من مره بزعل جدا لما الاقي الشاب بينتكس. ليه بتنتكس؟ اصلي اكتشفت اني مش عارف ايه، وان مثلا اللي كان بيعلمني طلع مش عارف ايه. انا مالي، انا ماليش دعوه بحد. قلت لحضراتكم قبل كده: ربنا يا رب يعافينا ويثبتنا. اكثر من الدعاء في هذه الايام ان ربنا يثبت قلوبنا، ده كان اكثر دعاء سيد ولد ادم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومع ان النبي هو صاحب اثبت واطهر واتقى وافضل قلب على وجه الارض، ومع ذلك كان يسأل الله عز وجل الثبات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: بادلوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يا سبحان الله، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يعني إنسان شوف تقلب القلوب، إنسان صباح الصبحية إيمان ما شاء الله، إيمان في يعني عند يعني أقول إيه يوصل للسماء، وبعدين ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ايه السبب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل، فان كانت الدنيا كلها قليل في قليل، كما قال المولى عز وجل: وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والحديث رواه مسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. إذن فالإنسان لابد أن هو يعلم أن الدنيا والله العظيم لحظاتها تعدي. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وأو هنا عند علماء اللغة تساوي بل، يعني لبثنا يوما، لا مش يوم يا رب، بل بعض يوم يعني شوية ساعات. ويوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سبحانك يا رب، الدنيا دي كلها اللي أجرموا فيها وتجبروا وتكبروا وجمعوا المال والجاه والمناصب وملكوا الدنيا وعملوا كل هذه الدنيا، يوم القيامة يلقوها ساعة واحدة بس. طب الساعة دي، ولذلك في الآية الثانية قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، فربنا بيرد عليهم بيقول إيه؟ قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني ما كانتش الدنيا تستاهل ان احنا ننسى ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين في الاخر انتوا فاكرين ان الدنيا كده عبث وان انتوا مش هترجعونا في الاخر؟ لا، ده في يوم كما قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. فاحنا محتاجين ان احنا النهارده نستحضر ان الدنيا ما هيش دار متاع، ان الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء، وان احنا وان متعنا في بعض الاشياء في الدنيا او متعنا لبعض الوقت في الدنيا، فمتع الدنيا لا تدوم، ومتع الدنيا منغصة، ومتع الدنيا ناقصة. شوف الآفات اللي موجودة فيها، متع ناقصة، تاني حاجة ما بتدومش، تالت حاجة مقدرة. يعني تبقى المتعة تاكل أكلة حلوة جميلة تاكلها، من هنا يجي لك إمساك، يجي لك مشاكل، يجي لك عسر هضم، خد بالك، متعة مقدرة، خد بالك. وبعدين ناقصة، يعني عمرها ما تكون متعة كاملة. يعني يقول لك أنا أكلت الأكلة دي، لا خد بالك بعديها لازم تاخد علاج كذا، لأن ممكن دي تعمل لك كذا، خد بالك، أو ممكن تجيب لك يا ربنا يعافيك مرض كذا. ومتعة لا تدوم، ممكن النهاردة بتاكل كباب بكرة ما تلاقيش الفول، ممكن النهاردة ساكن في فيلا ممكن بكرة ما تلاقيش شقة، ممكن ممكن ممكن. إنما في الجنة بقى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، متاع دائم خالدين فيها أبدا، الله أكبر. فالإنسان لما يعيش في الجنة في دار الخلد منعم ممتع، ويعلم أن المتعة دي لا تغبر ولا تنقص ولا تنقطع، وشوف دي ومتعة بقى ما فيش أي شيء يكدرها أبدا بالمرة، ودائمة على طول، وبعدين وهي في زيادة وليست في نقصان، وبعدين متعة لا تحاسب عليها يوم القيامة، لأن أنت خلاص أنت بقيت في الجنة. وبعدين متع لا يمكن تنتهي أبدا، لأن حياتك في الجنة لن تنتهي، خالدين فيها أبدا. إذن الإنسان يقعد يفكر من دلوقتي في آخرته بقى، في آخرته بقى إزاي الإنسان. يعني اليوم أختي الكبيرة بتكلمنا عن إنه واحد من المكان اللي أنا كنت عايش فيه زمان توفي اليوم، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة رب العالمين، الأستاذ عصام فتوح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. بيقول لي امبارح واقف كده بعد العشاء، فبيكلم جيرانه وكلم حبايبه، بيقول لهم ما تيجوا تتعشوا عندي، انا عايز حد يتعشى معايا، ما تيجوا تنوروني كلكم، تعالوا تعشوا معايا. بيكلم الناس وكانه بيودعهم، هو انسان طيب الله يرحمه رحمه واسعه، حسبه كذلك يا رب ولا نزكيه على الله. ويصحى وينام بالليل بعد العشاء، يصحى الصبح اللي هو ميت، خد بالك، موته الفجأة اللي هو من علامات الساعة الصغرى، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موت الفجأة. الإنسان يبقى بتكلمه بتدردش معه وبتضحك معه، وينفجأ بعد خمس دقايق يقولك ده مات، خد بالك، موت الفجأة. موت الفجأة مصيبة، مصيبة على المؤمن وعلى غير المؤمن. ليه؟ لأن المؤمن ممكن يكون عايز يزداد من الطاعة ومن التقوى، وعلى غير المؤمن كان نفسه مثلا يعني كان ممكن يبقى فيه فرصة أنه يسلم، ولا حتى لو كان عاصي أنه يطيع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. موت الفجأة الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، وهو منتشر في هذه الأيام موت الفجأة كتير قوي، لأن النبي أخبر أنه علامة من علامات الساعة الصغرى، وكون أنه علامة يعني ممكن يكون كثير ومنتشر قوي، أخذ بالك؟ يبقى إذن موت الفجأة من علامات الساعة. تعالوا نتكلم مع بعض بقى عن أنواع النعيم المعلوي. لما قعدت كده يعني أبحث كده في الكتاب والسنة، فوجدت حاجة عجيبة ولطيفة كده جميلة، إن نعيم الجنة المعنوي 8 أنواع بعدد أبواب الجنة 8. يعني عدد أبواب الجنة كم باب؟ أبواب الجنة 8. طيب 8 أبواب ونعيم الجنة المعنوي بثمن برضو 8 أنواع. سبحان الملك، يعني هي جت بتوافق كده غريب جدا، سبحان الله. فربنا يا رب يرزقنا إياكم النعيم الحسي والمعنوي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. اقعد فكر من دلوقتي واشغل بالك ليل ونهار، لا تنشغل بغير ذلك. اقعد فكر كده، أنا طالب جنة، أنا مش عايز غير الجنة، لأن الدنيا مهما أوتيت من الدنيا، مهما جمعت من المال ومن المناصب، مهما تعلمت، مهما فعلت، وليس معنى ذلك أن دعوة للقعود يا جماعة ودعوة لعدم إعمار الأرض. بالعكس، ده ربنا يعني أمرنا أن نعمر الأرض واستعمركم فيها، فإحنا مأمورين بأن احنا نعمر الأرض. لو كان في يد أحدكم فسيلة، لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، واخد بالك؟ مع ان ما حدش هيستفيد منها، لكنها دعوه الى العمل. انت اغرس الشتله ديت بتاعت الشجر دي، اغرس الشتله ديت وستؤجر عليها وان لم ياكل منها احد. فالانسان مدعو لاعمار الارض. جميل جدا ان انت تكون متفوق في دراستك، ان انت تكون ناجح في عملك، ان انت تكون غني، ما فيش مشكله ان انت تكون من افضل الناس ومن اعلى الدرجات، ولكن اوعى تنسى اخرتك، اوعى تنسى ربك سبحانه وتعالى. يا ايها الانسان انك كادح كدحا، أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. أقعد كده اجري في الدنيا، اجري في الدنيا، اجري في الدنيا. شوف ربنا قال سبحانك ربي، لفظ الآيات عجيب، قال جل وعلا ألهاكم التكاثر فجأة حتى زرتم المقابر. في حين أن الإنسان بيتكاثر من المال والجاه والنساء والبيوت والفلل والقصور والعمارات والمناصب وشهادات التقدير ومش عارف إيه، واخد بالك؟ وفجأة حتى زرتم المقابر، وسمها زيارة لأن لابد للزائر من الرحيل. ولذلك يخطئ من يقول لما يعرف أن في حد مات له فلان فين، يقول لك ذهب، يقول لك إيه؟ ذهب إلى مثواه الأخير. ده ذهب إلى مثواه الأخير، ده فيه تكذيب بقيام الساعة يوم القيامة، ده تكذيب بيوم القيامة. ذهب إلى مثواه الأخير، المثوى الأخير يا جماعة إما أن يكون في الجنة أو في النار، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة. إنما القبر ما هوش المثوى الأخير، القبر ده زيارة، القبر ده فترة استراحة كده، إما أن تكون استراحة جميلة وطيبة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل هذه الاستراحة، وإما أنها تكون استراحة غير طيبة، واخد بالك؟ ولذلك لما تعجب بقى لما يطلع واحد يقول لك إيه؟ يقول لك أنا بقول لكم وأؤكد عليكم بل وأقسم لكم ما فيش حاجة في الدنيا اسمها عذاب قبر. طب يا سيدنا ربنا يبارك في عمرك، وفي حد قال لحضرتك ان كل المسلمين هيخشوا القبر يعذبوا، فحضرتك عايز تديهم سق بان هم لن يعذبوا في القبر، وبتقول لهم مفيش عذاب في القبر؟ طب لو هتنكر عذاب القبر، طيب ماشي، طب بالمره بقى تنكر عن نعيم القبر، ما هو القبر مفيش عذاب بس. مين اللي قال لحضرتك ان القبر فيه عذاب بس؟ القبر فيه نعيم، وانا بقدم النعيم من باب البشرة، خد بالك، من باب الاستبشار، فاهم ازاي؟ فالقبر فيه نعيم وفيه عذاب، زي ما الدنيا يا جماعة فيها ابتلاء وفيها متعة، زي ما الدنيا فيها إنسان مطيع وفيها إنسان عاصي. مستحيل يا جماعة أن احنا نسوي بين المسلم المطيع وبين المسلم العاصي، ومستحيل أن احنا نسوي بين المؤمن وبين الكافر، ده مستحيل، ده ربنا قال كده. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ربنا بيقول انتوا بتكلموا ازاي، انتوا بتحكموا ازاي؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أدر حضرتك مثال بسيط، لو إن واحد اتنين شغالين في الشركة، ومدير الشركة كلف الاتنين كل واحد فيهم بعملية حاجة كده خاصة بالشركة أو مأمورية، يعني راح الأولاني المأمورية بتاعته وكسب الشركة 5 مليون دولار وعمل إنجازات عظيمة للشركة، وبعدين تاريخه بقى الطويل ما شاء الله كل أسبوعين ثلاثة بيجيب مكاسب للشركة، وكان ما شاء الله ومجتهد جدا ونشيط، وكان يشتغل أوفر تايم ويعمل ويسوي، وكل ما يستطيع أن يفعله الشركة كان بيفعله من أجل خير الشركة. الثاني في المأمورية دي تخسر الشركة 5 مليون دولار، فوق ده كله حياته كلها 25 سنة شغل، عمره في حياته ما عمل خير في الشركة، سرقة ونصب ورشوة واحتيال وعياذا بالله ويضر الشركة ويطلع أسرار الشركة للشركات التانية، وعمره ما اشتغل بضمير، وكان بيهرب وكان بيزوغ ويروح يمضي ويمشي. فاهم ازاي؟ تخيل لو المدير عارف ان ده بيعمل كده وده بيعمل كده، وبعدين جمعهم هما الاثنين وقال لهم انا عارف ان حضرتك انسان محترم وكسبت الشركة كتير وياما اشتغلت واخلصت للشركة، وعارف ان حضرتك طول عمرك حرامي وياما خسرت الشركة وياما زوغت وياما ارتشيت وياما طلعت اثار الشركة، والحقيقة انتوا الاثنين في غلاوة واحدة، وانتوا الاثنين هتاخدوا مكافأة واحدة لان انتم غلاوتكم واحدة في القلب. الانسان المجتهد ده ممكن يطب يجيله سكتة قلبية. ليه؟ معقولة بعد 25 سنة اخلصت فيها العمل في الشركة دي تساويني بواحد حرامي في الشركة؟ لا لا لا، ده ظلم. فان كان ده في امور الدنيا فكيف اذا نزل مؤمن، خد بالك وركز، واحد مؤمن يا جماعه نزل القبر بتاعه وجنبيه مثلا واحد كان اسمه على البطاقه مسلم لكنه كان يبطن الكفر وكان منافق من نفاق اعتقادي وغير ذلك، وكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسب الدين وكان وكان وكان، فهذا عزم بالله ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، ده خارج المله، انسان بيسب الدين او بيسب ربنا او غير ذلك. فتخيل لو الاثنين اتدفنوا في قبر واحد، فنزلت فلقيت ان انت بتنعم في القبر وهو برضو بينعم في القبر. شوف رغم ان انت بتنعم بس ممكن تموت، اقول لك ما انت ميت خلاص، فاهم ازاي؟ يعني اقول لك تموت تاني بحضرتك، واخد بالك؟ ليه؟ لان حرام ان يتساوى بين ده وبين ده. هل ممكن ان انت تشوف مثلا عمر بن الخطاب او ابو بكر الصديق في الجنه وجنبيه ابو جهل وابو لهب؟ ده انت تموت بحسرتك. ازاي ابو جهل وابو لهب بعد اللي عملوه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ايذائهم للمسلمين يكونوا مع عمر بن الخطاب؟ الا بقى اذا اسلموا، لكن هم ما اسلموش. فلما ربنا يسوي في القبر بين المؤمن والكافر، ده مستحيل، ده محال. يعني الله عز وجل لا يصدم الناس شيئا سبحانه وتعالى، الله هو الحكم العدل، خد بالك. يبقى اذا اثبتنا، ولسه ده انا بقول لك، ده انا لو هكلم في موضوع نعيم القبر وعذاب القبر ده انا عندي ليك ادله قد كده من الكتاب ومن السنه، ده مش وقته يعني، بس بديك مثال بس بسيط. فاذا القبر فيه نعيم وفيه عذاب، ويوم القيامه ما هوش اهوال يوم القيامه بس، لا، في افراح يوم القيامه وفي اهوال يوم القيامه، وبعد القيامه في جنه وفي نار. ما ينفعش نقول ايه خلاص يا جماعه ما تقولوش الكلام ده، كفار مسلمين كله في الجنه ان شاء الله، كفار مسلمين كله منعم في القبر، الكلام ده كلام مش مظبوط. يعني احنا كده بننكر أصول وثوابت عندنا في القرآن وفي السنة، بننكر صريح القرآن وبننكر صحيح السنة، وخبرك، وبننكر كل شيء يتعلق بعدل الله وحكمته سبحانه وتعالى. يبقى أنا النهاردة لما أقول لحضرتك في نعيم للقبر، أستاذنا الفاضل أستاذتنا الفاضلة، للإنسان اللي هيطيع ربنا، الإنسان اللي يحب ربنا، الإنسان اللي بيخدم دينه، الإنسان اللي بيحب الناس وبيحب الخير للناس، الإنسان اللي عنده رحمة، واوا ده يزعلكم؟ لا طبعا ما يزعلكمش. وفي المقابل لما اقول لحضرتك في عذاب للقبر، الانسان الكافر والمنافق نفاق اعتقادي واللي ما كانش بيصلي واللي بيعمل كذا واللي كان بيعصي ربنا واللي كان بيحارب دين ربنا سبحانه وتعالى، ده ما يزعلش حد يا جماعه، بالعكس ده مدعاه لان الانسان لما يعرف كده يلحق يتوب ويرجع لربنا خوفا من عذاب القبر وطمعا في انه ينعم في القبر. واختم قبل الفاصل، مرة واحد قابلني زمان قلت حكوا قبل كده، فقال لي يا شيخ محمود، والحقيقة دي كانت غلطة برضو يعني ايه مننا كدعاء ربنا يحفظ الجميع، ان يعني كان في وقت من الاوقات كان يعني اغلب الدعاء مركزين في شريطهم على عذاب القبر، وتلاقي الشريط مليان صراخ وصويت وحاجات، هو الموضوع نفسه مرعب مش محتاج لا صراخ ولا صويت اصلا، واخد بالك. فقال لي هو القبر ما فيهوش غير عذاب؟ قلت له طبعا القبر فيه نعيم ونعيم عظيم جدا. قال لي طب ما اتكلمنا شويه عن النعيم، ما بنسمعش غير العذاب. قلت له والله كان ايامها بقى كانت قناه الناس كان فضفضه، كانت ساعتها ساعتين. قلت له ان شاء الله يوم الاثنين الجاي اكلمك فيه على 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 عن نعيم القبر، والله الذي لا اله غيره، والحلقات موجوده على النت. قمت اتكلمت عن نعيم القبر لمده ساعتين يا مسلمين، والله العظيم كنت بتكلم عن النعيم اللي هنلاقيه في القبر. بعدين قلت له ما انا ما كملتش الموضوع، نكمل الاسبوع اللي جاي. الاسبوع اللي بعده ساعتين كاملين بتكلم عن نعيم القبر على حد ما خلصت. 4 ساعات ورب الكعبة كنت بتكلم عن نعيم القبر عشان الناس ما تقولش ايه هو القبر ما فيهوش العذاب، لا في نعيم، قعدت اكلم حضرتك عنه 4 ساعات. ربنا يرزقنا واياكم يا رب النعيم في القبر يا رب العالمين. نكمل مع بعض النعيم المعنوي لاهل الجنة، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
جئت شرفت مدينة، مرحبا يا خير بلد، طلع البدر عليه.
وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. هنا نتكلم مع حضراتكم عن النعيم المعنوي لأهل الجنة. قلنا إن هم 8 أنواع على عدد أبواب الجنة. ربنا يا رب اجمعنا وإياكم في الجنة رب العالمين، ويجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نستمتع كل المتعة بقى التي حرمنا منها في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول متعة من المتع أو من النعيم المعنوي لأهل الجنة هو الخلود في الجنة. وقلت ليه في الأول الخلود؟ لأن الإنسان لو حس أن النعمة دي ممكن تسلب منه يتعب. أدى حضرتك مثال بسرعة ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو أن رجل فقير جدا عايش في كوخ، عايش في عشة، وبعدين جيت حضرتك قلت له إيه رأيك؟ هنقلك تعيش في قصر أو فيلا على النيل، وخدته عايشته في فيلا ما شاء الله فيها أجمل التحف والأثاث، وقعد في الفيلا ولقى نفسه على النيل وقدامه كمان جنينة ومش عارف إيه وحمام سباحة والدنيا متظبطة عنده، كل يوم الأكل بيجيله مش عارف منين. فقعد لمدة شهر مستمتع هو وزوجته وأولاده، وبعد شهر مباشرة حضرتك قلت له تعالى ارجع مرة تانية العشة بتاعتك. انت كده تعتبر كأنك بتقتله، لان انت لو قلت له كده هيقول لك طب ما انا كنت عايش في الاول في العشة بتاعتي وكنت راضي بعشتي والحمد لله وكنت حامد ربنا وشكره، ليه تطلعني من العشة وتعيشني في المكان دوت؟ وهو حتى بلغة الناس في الزمن ده يقول لك ليه تخرجني من النار وتعيشني في الجنة وبعدين ترجعني تاني النار؟ وخد بالك هو بالنسبة له العشة دي كانت نار، ولكنه كان راضي وساكت، وبعدين توديني القصر ده اللي هو بالنسبه له كانه جنه الدنيا، وبعدين ترجعني تاني. طب ما كان ملهاش لازمه. هي كده. فانت لو هتخش الجنه ربنا يا رب يرزقكم اياكم الجنه، وبعدين بعد ما تقعد فتره في الجنه تخرج من الجنه ده يبقى عذاب، عذاب ما بعده عذاب، يبقى من اول احسن ما نخشش الجنه. لو كان ما فيهاش خلود يبقى الافضل ما نخشهاش خالص، لانك هتشوف في الجنه اشياء ربنا قال عنها ايه؟ اعدادته. كلمه اعدادته دي كفايه، كفايه ان انت ما تكملش الحديث بقى، خد بالك، ما دام ربنا هو اللي اعد بقى فما تقدرش تتصور ولا تتخيل مدى عظمه وجمال وحسن الجنه، لان الذي اعداه وفطر سماط الارض سبحانه وتعالى. فربنا قال اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن مهما تصورت ان يخطر على بالك. ولذلك لما تكلم عن الخلود الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة وسعة بيورد في كتاب حاد الأرواح بيقول يعني لماذا يخلد أهل النار في النار ولماذا يخلد أهل الجنة في الجنة؟ يعني الكافر اللي عصى ربنا كفر بربنا سبحانه وتعالى ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كفر بربنا كم سنة؟ عاش مثلا 50 سنة كافر، خد بالك. طب 50 سنة كافر لو كانت السيئة بمثلها يخش النار 50 سنة وبعد كده إيه؟ يكون رمادا وخلاص وانتهى الموضوع وكفايه عذاب، خد بالك. طب ليه بيخلد في النار؟ ونفس الحكايه لاهل الايمان. المؤمن مثلا عاش كم سنه مؤمن؟ 50 سنة مؤمن مثلا. طيب 50 سنة مؤمن، نقول بقى الحسنه بعشر امثاليه بعكس بقى السيئه، واخد بالك، ايه بقى يخش له 500 سنه في الجنه يتمتع وبعد كده يكون ايه؟ يكون تراب وخلاص وكده الحمد لله اتمتع. قال لك لا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب الناس على نياتهم وما في قلوبهم. وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينظر إليه إلى القلب، لأن لو كان النظر إلى الجسد كانت تبقى مصيبة. يبقى محدش يخش جنة إلا الحلوين، والناس اللي نص ونص مش هيخش، والناس اللي مش مفيش خالص مش هيخش. لا، ربنا ما يحاسبش الانسان على حاجه مش بايده. انا مش بايدي ان انا مش حلو، مش بتاعتي، ربنا هو اللي خلقني بالخلقه دي، فانا ما اقدرش ان انا اقول له يا ربي انا ما اعترضتش على خلقه ربنا ليه؟ فازاي ربنا يحاسبني على حاجه انا ماليش يد فيها؟ ازاي ربنا يحاسبني على اموالي اذا كنت انا مش بايدي ان انا اكون فقير او غني؟ ان ربنا هو اللي رزقني بالرزق ده، فازاي ربنا يحاسبني على حاجه مش بايدي؟ يبقى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. أنا مش بإيدي إن أنا أكون قوي أو ضعيف، واخد بالك، لأن ربنا خلقني بالجسد ده يعني بالقوة دي، واخد بالك، انا ما عنديش تحكم ان انا اكون قوي او ان انا اكون ابيض او اكون شعري عامل ازاي وعيني عامله ازاي، مش بايدي، دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى. فالامور اللي خارج اطار يعني ان الانسان ما يقدرش يتحكم فيها ومالوش فيها اراده، ربنا ما يحاسبش عليها. انا مش بايدي ان اختار امي وابويا، مش بايدي ان اختار اسمي، مش بايدي ان انا اختار صحتي، جسمي عامل ازاي، خلقتي يعني، مش بايدي ان انا اختار شكلي، مش بايدي ان انا اختار اذا كنت غني ولا فقير، مش بايدي. فربنا ما يحاسبنيش عليها، انما يحاسبنا على ايه؟ الحاجه اللي بايدي ان انا اتحكم فيها. اللي ايه؟ اللي هي ان انا اكون مؤمن بالله، ان انا اؤمن بالله ايمان، اللي هو الانسان يكون عنده ايمان بالقلب وباللسان وبالجوارح، خد بالك، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان، خد بالك، دي بقى اللي انا احاسب عليها يوم القيامه، ربنا يحاسبنا على ما في قلبي. فالانسان الكافر كان لما تيجي تساله انت كافر مثلا بقالك 50 سنة، لو عشت 50 مليون سنة ممكن تؤمن؟ يقول لك لا طبعا، انا هفضل كده طول عمري. فربنا خلده في النار لان نيته كانت خالده في الكفر. والانسان المؤمن، المؤمنين والمؤمنات اللي قاعدين قدامي، ربنا يحفظهم ويثبتهم يا رب وينعم عليهم في الجنه يا رب العالمين. لو سالت حد في حضراتكم، واحد من القاعدين قدامي او اخت قاعده قدامي او ام من امهاتنا ولا اب من ابهاتنا، لو قلت له حضرتك او حضرتك لو عشت مثلا دلوقتي 40 50 60 سنة، لو العمر طال بيك او بيكي لخمسين مليون سنه، يا ترى ممكن تغير رايك او ممكن تغير رايك وتقول لا انا مش هستحمل اعيش مؤمن كده على طول، انا لازم اكفر بقى عند وقت معين لازم اكفر؟ يقول لك لا طبعا، اعوذ بالله، ده انا ان شاء الله مؤمن لو عايش مليار 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 سنه. فربنا عامل حضرتك وعامل حضرتك بخلود النيه في الايمان، بان يقابلها خلود الجسد والروح في الجنه. شوف ربنا ورحمته بقى سبحانه وتعالى. عشان كده انا بدات اول نعيم من النعيم المعنوي لاهل الجنه الخلود. وزي ما قلت لحضرتك، لو كان انسان يخش في الجنه يقعد وقت معين وبعدين يخرج وما يكملش، دي مصيبه، دي اكبر مصيبه، لانه يعني شاف نعيم الجنه وشاف، مش عايز اقول لك بقى الاشجار ولا الانهار ولا الخيمه اللي ملؤلؤه مجوفه طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الارض، ولا هقول لك مثلا اكلمك عن الطير المشوي، ولا كل واحد ليه 4 أنهار، نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر، ولا هقول لحضرتك على الغرف والقصور وعلى الحور العين وجمال الحور العين، ده كفايه لذه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، وكفايه صحبه النبي والصحابه في الجنه. هو في بعد كده نعيم ولا في بعد كده جنه؟ خد بالك. فلما الانسان يعيش في النعيم ده، خير حضرتك لما تتنعم كده، يا رب ارزقنا يا رب، لما تتنعم كده بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، تنظر إلى وجه الله، الله، وبعدين تحرم من لذة النظر إلى وجه الله، ده أعظم عذاب. ده ربنا وصف العذاب ده في كتابه لأناس لم يؤمنوا بالله، فقال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاعتبر ده من أشد أنواع العذاب، والإمام ابن القيم قال كده، يعني ما تنعم أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن الكريم التواب. هنا بقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قلنا بكده وأذكر حضراتكم، قلت بكده يا جماعة إن الزيادة في الدنيا تكون أقل من الأصل، والزيادة في الجنة تكون أكثر من الأصل. زيادة في الدنيا حضرتك راح تشتري مثلا كيلو جبنة بيضة، كيلو جبنة رومي من سوبر ماركت، فرجل عايزك تبقى زبون عنده، فبيقول لك ادي الكيلو 1000 جرام اهو، وفيهم كده 50 جرام او 100 جرام هديه من حضرتك بس تيجي تنورنا. يبقى الكيلو 1000 جرام، حب يكرمك راح مديك فيهم ايه؟ 50 جرام، يبقى ايه؟ الزياده اقل من الاصل. في الجنه بقى الزياده اعلى من الاصل. في الجنه ايه؟ النعيم الاصلي هو ايه؟ هو الجنه. للذين احسنوا الحسنى، ليه الجنه؟ والزيادة كما فسرها المفسرون هي النظر إلى وجه رب الجنة. طبعا الجنة دي النعيم بتاعها كوم، ولذة النظر إلى وجه الله دي لا تضاهيها نعمة، دي أعظم نعمة في الجنة. لو لم يكن في الجنة إلا لذة النظر إلى وجه الله كانت كافية، كانت نظر العبد إلى وجه الله
كانت تجري عليه مجرى الطعام والشراب واللذة وكل ذلك، وهو وما هو أعظم مما ذلك مما لا يخطر على قلب بشر. واخد بالك؟ لأن لا يقدر لذة النظر إلى وجه الله إلا العبد بقى اللي ربنا هيكرمه يوم القيامة في الجنة وينظر إلى وجه الله. ولو قدر لنا أن القيامة قامت أو أن حد دخل الجنة ونظر الآن إلى وجه الله ورجع يحكي لنا، لو قعد يكلمنا من هنا لحد يوم القيامة لن يستطيع أن يصف مدى اللذة. مش أنه يصف ربنا، لا دي مستحيلة، دي مش عارف يوصف، إنما أن يوصف اللذة اللي هيشعر بيها حينما ينظر إلى وجه الله لا يستطيع، بل يعجز اللسان وتعجز الكلمات أن هي تدرك مدى لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظر، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة في المقابل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في يوم القيامة تخش الجنة تخلد فيها، مجرد ما تحط رجليك في الجنة ألف مبروك، مش هتطلع. أصل الجنة ما فيهاش ذنوب، لأن الجنة أصلا ما فيهاش تكليف. في الجنة بنسبح وبنحمد ربنا وبنذكر ربنا لا على سبيل التكليف، وإنما على سبيل اللذة. من بين اللذة وخد بالك ان الانسان يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى في الجنه ويذكر ربنا في الجنه على سبيل اللذه وليس على سبيل التكليف، لان الجنه ليس فيها تكليف. ما انتش فيه تكليف في الجنه، هتعمل كذا عشان تاخد حسنات وتعمل كذا عشان تاخد كذا، ولو عملت كذا تاخد سيئه، خلاص الموضوع ده انتهى. خلاص انت دخلت الجنه، مفيش بقى هناك بقى ايه، لا تكليف ولا اعمال، يعني ما في هناك لذه وبس. مفيش ليل علشان ما تنامش، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اهل الجنه لا ينامون، لان انت لو نمت هتفوتك لذه من لذات اهل الجنه، فما ينفعش تنام عشان ما تفوتكش اللذه ديت، تفضل في الجنه مستمتع. طيب مستمتع، ما ممكن المرض ينقص عليك اللذه دي؟ لا، ما فيش امراض. ما ممكن تكبر وما تبقاش شباب فتفضل بقى قاعد على جنب ما انتش قادر تستمتع؟ ما فيش عجز، ما فيش انسان يعجز في الجنه. طب ما ممكن ان انا في الجنة يحصل لي مش عارف ظروف؟ ما فيش هناك أي حاجة من الكلام ده خالص بالمرة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، قال إذا دخل أهل الجنة ينادي مناد يوم القيامة، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وأقدمها بالكلمة اللي قلتها لحضراتكم، ليه إيه الخلود؟ إن لكم أن تحيوا، كأن الرسالة إن النبي عايز يقول لنا إن النعيم اللي هذكره لكم بعد كده مش هتحرموا منه، لان انا قلت لكم في الاول ان انتم مخلدين في الجنه. يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا تفضلوا الشباب على طول. السن قد ايه؟ كما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الانسان الناس هيخشوا من اهل الجنه يخشوا الجنه اعمارهم جميعا على عمر سيدنا عيسى عليه السلام 33 سنه حينما رفع الى السماء، والا فهو العلامات الساعة الكبرى أن سيدنا عيسى ينزل في آخر الزمان ويعيش في الأرض 7 سنين لحد ما يكتمل عمره 40 سنة، أخبره ثم بعد ذلك يموت عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يبقى إذن وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، تبقى في سن اكتمال الشباب. عمر اكتمال الشباب ما هوش 20 ولا 25 ولا 40 ولا 50، عمر اكتمال الشباب بالملي 33 سنة. يبقى عمر اكتمال الشباب 33 سنة، يبعث الناس من أهل الجنة في سن 33 سنة. واحد مات عنده سنة يبعث يوم القيامة عن 33 سنة، واحد مات عنده 70 سنة يبعث ب 33 سنة، 90 سنة يبقى كل الأعمار يجتمع كلهم في سن 33 سنة، واخد بالك؟ وبعدين طب ما ممكن شكلي يتغير؟ لا، هتحتفظ بأصل الشكل اللي قرايبك وحبايبك يعرفوك بيه، لكن يجمل هذا الشكل بشكل لا يخطر على قلب بشر كما شاء في الأثر الضعيف. وأقول أنه ضعيف من باب الأمانة العلمية، إن أهل الجنة يدخلون الجنة في صبر سيدنا أيوب، وفي حكمة سيدنا زكريا، وفي جمال سيدنا يوسف، وفي قوة سيدنا موسى، وفي خلق وعلى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الوارد الصحيح إن الإنسان من أهل الجنة يدخل الجنة في طول سيدنا آدم عليه السلام، وحديث رواه مسلم طوله 60 ذراعا في السماء. ده الحديث صحيح، الإنسان يبعث طويل جدا عشان تقدر تستمتع. جنة كبيرة جدا جدا، أقل واحد يمشي في ملكي 2000 سنة، خد بالك. ولما تكلمنا عن أدنى أهل الجنة هنشوف بقى الكلام موضوع حاجات يعني جميلة جدا، يعني شاهد في الموضوع. فأنت ملكك في الجنة عظيم جدا وكبير جدا، فلو أنت بالحجم بتاعك ده خطواتك بسيطة كده حتى لو عندك عربية في الجنة وحتى لو عندك طائرة في الجنة مش هتقدر تستمتع بكل ملكك. فربنا يعطيك جسد بالحجم الرهيب ده. طول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، يعني في حجم النخلة، خد بالك 60 ذراعا في السماء. تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك سنك 33 سنة على سن سيدنا عيسى عليه السلام حينما رفع إلى السماء. يبقى أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا دار الشباب على طول فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. مفيش أمراض هناك بقى، أنا قلت لحضرتك، لأن لو في مرض ده المرض ده بيبقى عائق بالنسبة لك أن أنت تتمتع في الجنة. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا في أمراض ولا أمراض معدية ولا فيروسات ولا مشاكل ولا وباء يحصل في أي مكان، ما فيش الكلام ده خالص. ربنا يعافينا بقى ساعتها من كل شيء، ولا في مية مختلطة بماء الصرف ولا في مش عارف إيه، مش الكلام ده خالص. مية في الجنة ماء غير آسن ما شاء الله، ماء لا يتغير أبدا، لبن لم يتغير طعمه، خمر لذة للشاربين، عسل مصفى، كل واحد ليه 4 أنهار خاصين بيه لوحده، مش 4 عيون 4 أنهار، كل واحد ليه 4 أنهار بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم في الجنة، مفيش بؤس، مفيش تعب، مفيش مشاكل، مفيش أي آلام، مفيش أي أحزان، ده يكمل لك متعة في الجنة. عشان كده صدرها لك في الأول بأعظم متعة، اللي هي متعة الخلود. ومدام في خلود وانت عرفت انك بعد كده تفضل شباب على طول، فتقول ما انا لو شباب على طول وهموت من هزعل، انما شباب على طول وهتفضل شباب على طول وتفضل مخلد. ما انا لو هتمتع وفي نعيم بقى والشجر والانهار والحور العين والنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى وجد حرم، دي مشكله بالنسبه لي نفسيه، لا انت مخلد على طول. ما انت لو هتخش الجنه وتفضل صحيح على طول مفيش امراض وبعد كده تحرم وتموت فجاه، ما برضه دي حسره، لا مفيش حسره، لان اصلا هتبقى مخلد في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحديث الثاني، حديث اللي رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرك يا اللي تعبت في الدنيا، وما اكثر الناس اللي تعبت في الدنيا خصوصا في الزمن ده. حقيقة ناس من عقلاء الواحد بيحبهم يقول لك، يعني ناس عماله بتزعل النهارده يقول لك فلان مات وكده وزعلني عشانه. انا واحد من الناس بقول والله العظيم اقسم بالله العظيم اللي بيموت في الايام ديت يا بخته، بس يموت على الايمان. بقول والله العظيم أقسم لكم بالله يا بخته، يا بخته، هنيئا له، وياريت ربنا يلحقنا به على خير يا رب، اللي يموت اليومين دولت كده على الإيمان والتوحيد كده ويكون ميت كده وهو على طاعة، يا بخته هنياله اللي يخرج في الزمن ده. إيش معنى الزمن ده؟ إن النبي أخبر بكده، قال صلى الله عليه وسلم، وحديث عجيب جدا سبحان الله، وده من علامات الساعة الصغرى، من 94 علامة من علامات الساعة الصغرى، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. الكلام ده كله علامات الساعة الصغرى الكبرى، دي كلها شرحها في كتاب قصة النهاية. قد بالك 94 علامة صغرى و10 علامات كبرى وما بينها فصل كامل عن المهدي عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقوم الساعة، خد بالك من لفظ الحديث، حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. قالوا يا رسول الله وما شريطته؟ قال أهل الخير والصلاح. أقعد ركز كده في حيك، في مدينتك، في مكان أنت عايش فيه، والله ورب الكعبة هتلاقي الكلام اللي بقولك ده بالحرف. أقعد بص للناس اللي بتموت في الزمن ده، والله العظيم تلاقيهم متنقيين. تروح تسأل أي حد، حد مات له، حد استشهد عنده، حد كان مسافر ومات، حد كان حصل له حادثه عربيه في الشارع، اسال اي حد يعني من اهل الميتين اللي من دول، اغلبهم طبعا مش كله، يعني انا بتكلم عن الغالبيه، يعني قول له ده اللي مات ده كان اخباره، يقول لك يا سلام ما شاء الله في الصلاه وفي العباده وصله الرحم وبر الوالدين، والله ما تسمع الا هذا، يقول لك كان ما شاء الله عليه. تلاقي واحد عندها 4 أولاد وواحد منهم مات، تقول لك ده هو اللي كان فيهم، والله والله العظيم كان أحسن واحد فيهم، كان أكتر واحد بيبرني، كان خاتم القرآن، كان أكتر واحد مريحني، كان محافظ على الصلاة الخمسة، كان بيبر أمه وأبوه، كان بيعمل كان بيحب الخير لأهل الحي، كان بيحفظ الأولاد القرآن في المسجد. سبحانك يا رب، حس إن هم نقاوة زي ما النبي قال كده، لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، بينقيهم سبحانه وتعالى. قال وما شريطته يا رسول الله؟ قال أهل الخير والصلاح. ربنا يجعلنا وإياكم يا رب من أهل الخير والصلاح يا رب العالمين. فالنبي عليه السلام بيخبر بقى في حديث رواه مسلم بيقول يا اللي تعبت، كأنه عايز يقول لك يا اللي تعبت وعانيت في الدنيا وتألمت كتير وعشت حياة صعبة جدا في الدنيا، أبشر يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. الناحية الثانية بقى وده اللي احنا عايزينه، ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، أكتر واحد اتعذب في الدنيا دي كلها، ده لا أنا ولا حضرتك، ده واحد ما شافش نعيم في الدنيا بالمرة لكنه كان راضي عن ربنا وكان بيعبد ربنا وبيحب ربنا سبحانه وتعالى، وكان شعاره كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، فكان راضي عن ربنا. هذا الرجل يأمر الله عز وجل الملائكة فتغمسه غمسة واحدة، غمسة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. مرة واحد لما ذكرت الحديث ده قال لي سبحان الله الرجل ده بيكذب على ربنا وهو واقف في إيدين ربنا، فقال هو ما بيكذبش، هو فعلا ما بيكذبش، هو مجرد ما نزل الغمسة دي وغمس كده في الجنة الغمسة دي نسي كل شقاء وبلاء شافه في الدنيا، فقد الذاكرة خلاص، لم يتذكر إلا تلك الغمسة التي غمسها في الجنة. يبقى يغمس غمسة واحدة في الجنة، الله أكبر. يبقى إيه حتة يعني ده مجرد بس غمسة، أمال بقى اللي هيخلك في الجنة بقى هيبقى عايش إزاي ومتمتع إزاي؟ ولذلك من رحمة ربنا عشان نستمتع بقى بنعمة الخلود، هو الموت في حاجة اسمها ملك الموت وفي حاجة اسمها الموت نفسه. ملك الموت خد بال حضرتك هيموت زي جميع الخلائق، عند قيام الساعة كل الخلائق هتموت، خد بالك. والمولى عز وجل يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، خد بالك. لكن الموت نفسه بقى يوم القيامة كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يؤتى يوم القيامة بالموت كأنه كبش أملح فيوضع في مكان بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت، مع أنهم ما شافوش الموت قبل كده لكن ربنا يعني يجعلهم يشعرون أن هذا هو الموت، فيقولون نعم هذا الموت. ثم ينادي المنادي يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فينظرون ويشرئبون فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار. ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، لأن احنا الموت نفسه ذبحناه، الموت نفسه اتذبح خلاص، يعني مش ملك الموت، لا الموت نفسه، مش ملك الموت، الموت نفسه اتذبح، تحول لشيء حسي، واخد بالك، بعد أن كان شيئا معنويا تحول لشيء حسي واتذبح، واخد بالك. فيذبح بين الجنة والنار فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. قال صلى الله عليه وسلم فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. بأول نعيم نعيم الجنة نعيم أهل الجنة المعنوي هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقت الحلقة خلص، ندعي بقى في ثلاث دقائق الفضلين ونلتقي إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله نكمل مع حضراتكم نعيم المعنوي لأهل الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجمعنا واياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفه تشربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا مثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دهى. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحباً.